بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا لماذا ندرس القواعد الأربع. نعم، من يجيب؟ لماذا ندرس، اخترنا دراسة هذا المثل؟ أولا نصيحة العلماء، وثانيا نعم حتى نستطيع الرد على الشبهة التي أتي بها مشركي زماننا. وقلنا أن القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات. لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا؟ أي نعم، لأن بعض العلماء يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلب من العلم، لابد أن نسير على النهج الذي خط لنا العلماء. طيب، قسمنا القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول المقدمة وفي عنوان السعادة، القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد وهذا الذي قرأ الشيخ عبد العزيز، الثالث القواعد الأربع. نعم، عنوان السعادة. نعم، إذا أعطينا شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب استغفر. نعم، غير هذا يا شيخ خضر؟ شكرا. نعم، متعلق بأي توحيد، الربوبية أم الألوهية؟ نعم تفضل. نعم، له تعلق بتوحيد الربوبية وله تعلق بتوحيد الألوهية. فقبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون العبد متعلق بالله سبحانه وتعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. والثاني متعلق بتوحيد الألوهية، القيام بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح. طيب، بعد هذا قلنا أحوال الناس عند المصيبة، قسم الناس نعم إلى أربعة أقسام. الأول متسخط، وهذا حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يأتي معنا أنه حتى أحيانا يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، ويكون التسخط بالقلب واللسان والجوارح. الثاني الصبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. الثالث الرضا، وحكمه مستحب. نعم، والرابع الشكر، وهو أحب وأحب أعلى المراتب، ويكون في عباد الله الشاكرين. نعم، طيب، اليوم الدرس إن شاء الله في القسم الثاني من القواعد الأربع. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
اعلم أرشدك الله لطاعته، قلنا هذا عادة المصنف أنه يدعو للطالب، وهذه المرة الثانية يدعو المصنف فيها للطالب. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، تقدم معنى الحنيفية في متن الأصول الثلاثة، قلنا الحنيف هو الذي مقبل إلى الله مدبر عن الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبل الله مدبر عن الشرك. وإن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وتقدم معنى هذا في متن الأصول الثلاثة، وأن التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الألوهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
هذا مهم جدا. إذا لا يمكن العبادة تكون عبادة، تقدم معنا، إلا بتوفر شرط الإخلاص وشرط المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد شرط بطلت العبادة، كما يقول أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الحدث في الصلاة كانت الصلاة باطلة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الدروس المهمة. كذلك لو فقدت النية أو الإخلاص في العبادة فالعبادة باطلة. إذن هذا دليل على أهمية التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد. نعم.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة العافية، إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر نسأل الله السلامة العافية يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. هذا على قول. علي اعتبار لا بد الحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وإذا تاب الإنسان في وقت تقبل فيه التوبة، وتقدم معنا أن تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة، تاب الله سبحانه وتعالى عليه سواء كان لديه شرك أكبر أو أصغر أو كبائر أو صغائر. ولذلك قال أن الله سبحانه وتعالى حذر من الشرك، وقال الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه الصلاة والسلام العافية. إذا لا بد الحذر من الشرك، وقال هذه الشبكة كأن الشيطان يذع الشباك يصطاد بها الناس، وهي شبكة الشرك. قالوا ذلك بمعرفة أربع قواعد. يبقى معنا الشفاعة. الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية هي التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه هي نوع من أنواع الشرك الأكبر. فيما يقدر عليه المخلوق تقدم معنا في الأصول الثلاثة يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. مثاله طالب يريد الدخول إلى الجامعة الإسلامية مثلا، فيأتي إلى أحد المشايخ والدكاترة ويقول أريد أن تشفع لي حتى أكون طالب بالجامعة الإسلامية، حي وحاضر وقادر وسبب، يصح؟ يصح. لكن يذهب مثلا لأصحاب القبور ومن ذلك، هذه الشفاعة منفية، هذه هي الشرك الأكبر. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه سبحانه وتعالى، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله بثلاث شروط. الأول الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتي الإذن من الله فيشفع عليه الصلاة والسلام. الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال جمعت هذه الشروط الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكرة، هذا تعم كل قليل أو كثير، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى بثلاثة شروط، والتي يملكها الله سبحانه وتعالى لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملك أحد من بعده. قال هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، وشفاعة عامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والموحدين، شفاعة عامة لكل موحد. الشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والعامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح للدخول للجنة. الشفاعة العامة أيضا ثلاثة أقسام: الشفاعة في رفع الدرجات، مثاله صلاة الجنازة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين. الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الثالثة الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. مفهوم؟ هذا انتهت الشفاعة. من يعيد لنا جدول الشفاعة؟ أخوان. نعم الشيخ. الشفاعة أولا لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة ومنفية. الشفاعة المثبتة، الشفاعة المنفية هي التي نعم تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي نفاها القرآن، وهي نوع من أنواع الشرك الأكبر. والدليل: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفيما يقدر عليه المخلوق يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم يصح، بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبب. طيب الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، هي التي الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى وأثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. نعم، بكم شرط؟ بثلاث شروط: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. تنقسم هذه الشفاعة إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. طيب، الشفاعة العامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة، كل موحد نعم يشفع. الشفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، والشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، وفي من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا لماذا ندرس القواعد الأربع. نعم، من يجيب؟ لماذا ندرس، اخترنا دراسة هذا المثل؟ أولا نصيحة العلماء، وثانيا نعم حتى نستطيع الرد على الشبهة التي أتي بها مشركي زماننا. وقلنا أن القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات. لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا؟ أي نعم، لأن بعض العلماء يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا للعلم، لابد أن نسير على النهج الذي خط لنا العلماء. طيب، قسمنا القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام، وهي: قسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة، قسم الثاني لماذا ندرس التوحيد وهذا الذي قرأ الشيخ عبد العزيز، الثالث القواعد الأربع. نعم، عنوان السعادة. نعم، إذا أعطيه شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب استغفر. نعم، غير هذا إيش أخذنا؟ شكرا. نعم، متعلق بأي توحيد، الربوبية أم الألوهية؟ نعم، تفضل. نعم، له تعلق بتوحيد الربوبية وله تعلق بتوحيد الألوهية. فقبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون العبد متعلق بالله سبحانه وتعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. والثاني متعلق بتوحيد الألوهية، القيام بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح. طيب، بعد هذا قلنا أحوال الناس عند المصيبة، قسم الناس نعم إلى أربعة أقسام: الأول متسخط، وهذا حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يأتي معنا أنه حتى أحيانا يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، ويكون التشخط بالقلب واللسان والجوارح. الثاني الصبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. الثالث الرضا، وحكمه مستحب. نعم. والرابع الشكر، وهو أحب وأحب على المراتب، ويكون في عباد الله الشاكرين. نعم. طيب، اليوم الدرس إن شاء الله في القسم الثاني من القواعد الأربع. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
اعلم أرشدك الله لطاعته، قلنا هذه عادة المصنف أنه يدعو للطالب، وهذه المرة الثانية يدعو المصنف فيها للطالب. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، تقدم معنا الحنيفية في متن الأصول الثلاثة، قلنا الحنيف هو الذي مقبل إلى الله مدبر عن الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبل الله مدبر عن الشرك. وإن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وتقدم معنا هذا في متن الأصول الثلاثة، وأن التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الألوهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
هذا مهم جدا. إذا لا يمكن العبادة تكون عبادة، تقدم معنا، إلا بتوفر شرط الإخلاص وشرط المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد شرط بطلت العبادة، كما يقول أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الحدث في الصلاة كانت الصلاة باطلة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الدروس المهمة. كذلك لو فقدت النية أو الإخلاص في العبادة فالعبادة باطلة. إذن هذا دليل على أهمية التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد. نعم.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة العافية، إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر نسأل الله السلامة العافية يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. هذا على قول. على أي اعتبار لا بد الحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. وإذا تاب الإنسان في وقت تقبل فيه التوبة، وتقدم معنا أن تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة، تاب الله سبحانه وتعالى عليه سواء كان لديه شرك أكبر أو أصغر أو كبائر أو صغائر. ولذلك قال أن الله سبحانه وتعالى حذر من الشرك، وقال الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه نسأل الله السلامة والعافية. إذا لابد الحذر من الشرك. وقال هذه الشبكة كأن الشيطان يضع الشباك يصطاد بها الناس وهي شبكة الشرك. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد. يبقى معنا الشفاعة. الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية هي التي نفاها القرآن، والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه هي نوع من أنواع الشرك الأكبر. فيما يقدر عليه المخلوق تقدم معنا في الأصول الثلاثة يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. مثاله طالب يريد الدخول إلى الجامعة الإسلامية مثلا، فيأتي إلى أحد المشايخ والدكاترة ويقول أريد أن تشفع لي حتى أكون طالب بالجامعة الإسلامية، حي وحاضر وقادر وسبب، يصح؟ يصح. لكن يذهب مثلا لأصحاب القبور ومن ذلك، هذه الشفاعة منفية، هذه هي الشرك الأكبر. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه سبحانه وتعالى، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله بثلاثة شروط. الأول الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتي الإذن من الله فيشفع عليه الصلاة والسلام. الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال جمعت هذه الشروط الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكرة هذه تعم كل قليل أو كثير، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى بثلاثة شروط، والتي يملكها الله سبحانه وتعالى لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملك أحد من بعده. قال هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، وشفاعة عامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والموحدين، شفاعة عامة لكل موحد. الشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والعامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح للدخول للجنة. الشفاعة العامة أيضا ثلاثة أقسام: الشفاعة في رفع الدرجات، مثاله صلاة الجنازة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين. الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. الثالثة الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. فوق هذا انتهت الشفاعة. من يعيد لنا جدول الشفاعة؟ أخوان. نعم الشيخ. الشفاعة أولا لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة ومنفية. الشفاعة المثبتة، الشفاعة المنفية هي التي نعم تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي نفاها القرآن، وهي نوع من أنواع الشرك الأكبر. والدليل هؤلاء شفعاؤنا عند الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، لأنهم يطلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم يصح بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبب. طيب الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، هي التي الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى وأثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. نعم بكم شرط؟ بثلاث شروط: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. تنقسم هذه الشفاعة إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. طيب الشفاعة العامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة، كل موحد نعم يشفع. الشفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، والشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، وفي من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.